الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحين أكرمنا الله بالإسلام قال: ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف من رئيسي غطفان في على ثلثي.
لا، ما قرأت هذا،
ابدأ منها
بعده: ثم إن الله عز وجل وله الحمد.
أحسن الله إليكم. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين، وتركوكم ومحمدا، فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائنا. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريضة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان، وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، ولا طنوبا إلا قلعته، ولا يقر لهم قرار. وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يأتيه بخبرهم، فوجدوهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فدخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقال: أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها. انهض إلى غزوة هؤلاء، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج المسلمون سراعا، وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه. واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 من المسلمين.
نعم، هذا ما يسره الله وهيئه، ويدل على أن الحرب خدعة. فنعيم رضي الله عنه جاء إلى بني قريظة وقال: إن انتصرت قريش على محمد فهي فرصة انتهزوها، وإلا رجعوا إلى بلادهم وتركوكم فينتقموا منكم. ما الحل؟ قال: اطلبوا منهم رهائن ويدخلون معنا، فإن هزموا فإنهم لا يستطيعون ترك رهائنهم، أو يكون هؤلاء الرهائن عندكم. فذهب إلى قريش وقال: إن بني قريظة قد ندموا، وإنهم سيطلبون منكم رهائن، فإذا طلبوا منكم رهائن فلا تعطوهم، فلما طلبت بنو قريظة منهم الرهائن قالوا صدقا وعين. فلما قالت قريش بل نناجزه قالت قريظة صدقا وعين، فخذل الله. ثم إن الله تعالى كما ذكر في كتابه أرسل ريحا وجنودا لم تروها، فقلعت الريح خيامهم وأكفأت قدورهم وتضجروا من طول المكث. فقال أبو سفيان إني راحل، فرحلوا وخذل الله عز وجل هؤلاء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته، بينه يغتسل عند أم سلمة قال أتاه جبريل فقال وضعتم السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة أسلحتها. وأمره أن يتجه مباشرة إلى الخونة من بني قريظة، فقال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فاتجه الصحابة رضي الله عنهم سراعا، فمنهم من صلى في الطريق حين أدركته، ومنهم من ترك صلاة العصر حتى بلغ بني قريظة فصلها. ثم إنهم كما تقدم نزلوا على حكم سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقتل المقاتلة وسبي الذرية والنساء، وكان من تفريج الله عز وجل في ذلك اليوم كرب عظيم جدا. تلك الأحزاب الذين بلغوا 10,000 قد كفى الله شرهم، وبنو قريظة قد شفى الله غيظ المسلمين منهم ومن خيانتهم، وانتصر الإسلام بعد ذلك انتصارا عظيما، فصار المسلمون يغزون ولا يغزون بعد هذه المعركة. هذا أمر فاصل وكبير، بعد هذه المعركة صار المسلمون هم الذين يغزون، فقريش لا تتجاسر بعدها على أن تغزو المسلمين ولا أحد، فصارت قوة المسلمين على أشد ما يكون بعد هذه المعركة، وذلك كما قال تعالى وما النصر إلا من عند الله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى فصل. وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوه في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، والحارث بن ربعي.
كذا عندك هو الحارث ولا الحارث؟
الحارث
بالواو؟
لا بدون الواو.
إيه بدل يعني بدل.
وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود، فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له، فنزلوا عليه ليلة فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ادعى قتله، فقال أروني أسيافكم، فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا الذي قتله أرى فيه أثر الطعام.
أبو رافع هذا من خبثاء اليهود، ولما قتل كعب بن الأشرف أراد هؤلاء الخزرجيون أن يقتلوا أبا رافع هذا كما قتل عدو الله الثاني من اليهود، وكلهم من اليهود وقد كانوا حربا على الإسلام وأهله. لاحظ في هذا الخبر أنهم لم يقتلوه مباشرة، بل استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم للغاية، أنه لا يحل قتل أحد وإن ظهر منه شر وفساد إلا بإذن من ولي الأمر. فلهذا مع علمهم بخبثه وأنهم من ألب وتسبب في جمع هؤلاء الأحزاب ما قالوا هذا هو نقتله يهودي محارب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القتل في بعض الأحيان على هذه الصيغة يكون له أبعاد شديدة. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبد الله بن أبي ولم يقتله، وترك لبيد بن الأعصم ولم يقتله، مراعاة للمصلحة، لأن هذه الاغتيالات وهذا القتل قد يترتب عليه مفاسد أكبر بكثير من نفس الذنب الذي أذنبه من يريد هؤلاء اغتياله. فالواجب أن يكون مرد هذه الأمور إلى الولاية، وأن لا يجتهد الناس هكذا من تلقاء أنفسهم. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم لأنه محارب. فقوله كلهم ادعى قتله لأنهم اشتركوا جميعا في ضربه بالسيف، ليس معناها أن أحدا قتله والبقية كذبوا، حاشاهم، وإنما دخلوا عليه في الليل وكان في حال من الظلمة فضربوه بأسيافهم. فما السيف الماضي الذي قتله؟ السيف الماضي هو الذي ظهر فيه أثر الطعام، لأن عبد الله رضي الله عنه اتكأ على بطنه مباشرة بالسيف حتى سمع صوت عظامه، فهذا هو الذي وخزه السيف به فقتله. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا الذي قتله؟ أرى فيه أثر الطعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل، وأظهر أنه يريد الشام، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد من أودية بلادهم، وهو بين أمج وعسفان.
أمج.
أحسن الله إليك. وهو بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم. وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم، وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان، فبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش. أحسن الله إليك. ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبته عنها 14 ليلة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في سرية نجد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت بثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة، فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سوار المسجد، ومر به فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم،
تقتل بالجزم،
إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه، ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا. ثم مر مرة ثالثة فقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاءه فأسلم وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت اليمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جاهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه السرية اتجهت إلى نجد وقبضت على ثمامة بن أثال رضي الله عنه، وكان من الأعداء الكبار، وكان ذا دم كما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله عز وجل أمر أن يربط في المسجد، إذا ربط في المسجد رأى الصلاة وسمع القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله 3 مرات: ما عندك يا ثمامة؟ هو مربوط، فيخير النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يريد، يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أني أستحق، وإن تنعم يعني وتعفو عني تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى. ففي ثالث يوم أمر صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فقال هذه المقالة العظيمة، ويدل على الحكمة، وأنه يمكن أن يعني يصح أن يدخل الكافر المسجد بشرط أن يكون هناك سبب. فلو مثلا أراد أن يتطلع إلى المسلمين وينظر إليهم لعل الله أن يهديه ونحو ذلك، فإنه إن شاء الله لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد، وكان من آثار ذلك أن أسلم. فلما أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم كان متجها وهو على شركه يريد العمرة، وهو على الشرك لأنهم كانوا يعتمرون. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه في حاله، أنه كان يريد العمرة حين اتجه كان مشركا، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتمر. قدم على قريش فعلمت قريش أنه قد أسلم، وهذا يدل على كبر مقامه، وإلا كيف يفشو خبره ويعرف. قالوا له صبوت، وهذه عبارة يطلقونها على من أسلم، يعني أنك غيرت دينك. قال لا والله ما صبوت لكني أسلمت، ولكن يعني بالنسبة لكم والله لا تأتيكم حبة حنطة، يعني سيقاطعهم مقاطعة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحنطة التي تأتي من اليمامة هذه لن تأتيكم أبدا إلا إن أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال رضي الله عنه كان وجهك أبغض الوجوه إلي فصار أحب الوجوه إلي. فاشتد الكرب على كفار قريش لأن مكة كان ريفها اليمامة، فمنع لما رجع رضي الله عنه منع أن يحمل إلى مكة أي شيء حتى جهدت قريش جدا من آثار فعله رضي الله عنه، فكتبوا لا إلى ثمامة لأن ثمامة سيرفض، يعني يقول حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشعروا بالذلة وأنه لا يأتيكم شيء إلا إذا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بأرحامهم، قالوا نحن أقارب لك بالرحم، نسألك أن تأمر ثمامة بأن يخلي إلينا الحمل من الأطعمة هذه، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فخلى إليهم طعامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة الغابة. ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من عسفان، واحتملوا امرأته. قال عبد المؤمن بن خلف وهو ابن أبي ذر وهو غريب جدا، فجاء الصريخ
كذا وهو ابن أبي ذر الذي يظهر وهو امرأة أبي ذر وهو ابن أبي ذر الذي يظهر أنه مستاق امرأة أبي ذر، يظهر أن هذا الموضع فيه إشكال. نعم، إلا إذا كان هذا وجه استغراب من قيم له. نعم.
فجاء الصريخ ونودي يا خيل الله اركبي، وكان أول ما نودي بها، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد، فكان أول من قدم إليه المقداد بن عمرو في الدرع والمغفر، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه وقال: امضي حتى تلحقك الخيول، إن على إثرك إن على أثرك. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم رضي الله تعالى عنه وهو على رجليه، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها وانا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، حتى انتهى إلى ذي قرد وقد استنقذ منهم جميع اللقاح وثلاثين بردة. قال سلمة: فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت فاسجح. ثم قال: إنهم الآن ليقرون في غطفان إنهم الآن لا يقرون في غطفان. وذهب الصريخ بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف، فجاءت الأمداد ولم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل، حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد. قال عبد المؤمن بن خلف: فاستنقذوا 10 لقاح وأفلت القوم بما بقي وهو 10. قلت: هذا غلط بين، والذي في الصحيحين أنهم استنقذوا اللقاح كلها، ولفظ مسلم في صحيحه عن سلمة: حتى ما خلق الله من شيء من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري واستلبت منهم 30 بردة.
نعم، هذه مما أغار به عيينة قبل إسلامه، وأخذوا الإبل واستاقوها وقتلوا الراعي وأخذوا امرأته سبوها، فنودي يا خيل الله اركبي، يعني ليجتمع المسلمون ويستنقذوا المرأة ويردوا على هؤلاء الكفار غزوهم. فكان أكثر من أثر فيهم سلمة رضي الله عنه، وكان عداء يعدو على رجليه، فاستعمل رضي الله عنه معهم حتى إنه خلفهم امرأة، ثم صار يرميهم بالسهام فيصيبهم ويقول: والله لا أريد أحدا منكم إلا أدركته، ولا يلحقني أحد منكم إلا لم يدركني، لأنه كان سباقا عداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. وقتل منهم رضي الله عنه من قتل، فأطلقوا الإبل التي أخذوها، ثم لأجل أن يخف الحمل عنهم أرموا 30 بردة مما معهم يريدون السرعة من هذا الذي تبعهم هذا التبع رضي الله تعالى عن هذا الاتباع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا: يا رسول الله، القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقلت ما في أيديهم من السرح. فقال صلى الله عليه وسلم: ملكت فاسجح، يعني أنك لما ملكت أرفق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يقرون أي يضافون في غطفان. وتنبيه ابن القيم رحمه الله على أن قول عبد المؤمن رحمه الله استنقذوا عشرا وأفلت القوم ما بقي وهو عشر، تنبيه الذي يظهر أنه في محله، لأن القوم تركوا الإبل التي أخذوها وصاروا يرمون هذه، رموا 30 بردة ليخف أمر السرعة والفرار، فهم طلبوا العافية وسألوا السلامة حتى تلاحقت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني وصلوا إلى ما وصلوا إليه في غطفان وصاروا يقرون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.